بدأوا جزيرة السكر. إن شاء الله، بارك الله فيك يا أخي أبو حفص، إن شاء الله. طيب إن شاء الله. طيب دقيقة إن شاء الله وأكمل معكم إن شاء الله، دقيقة واحدة فقط. دقيقة واحدة إن شاء الله ثم نكمل بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا بفضل الله عز وجل. نعتذر على الإخوان على الإقطاع. الله المستعان. قلنا يا إخوان، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم آمين يا رب يا رب العالمين، أسأل الله أن يجزيكم الله خير الجزاء. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والحديث متفق عليه. وأيضا إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا من الصادقين. فعلى الأم هي التي والواجب عليها أن تنقر ابنها أو طفلها من الكذب، وأن تحبذ إليه الصدق. وأيضا عليها أن تعلمه أن الحياء خلق طيب من أخلاق الإسلام. إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. الحديث، والحديث في سنن ابن ماجه. وأيضا كما سبق الذكر في أول الكلام، أن تغرس في قلبه الرحمة على الفقراء والمساكين حتى ما به الولد. يا أخي كم أخي ما يا أخي أحمد، الله المستعان. سلام يا جدي، فقط تريد أن تصل إلى الجهاز وأخذتها أمه. قلنا يا إخوان، إن أردنا أن يلين قلب الطفل فعلينا أن نحبب إليه الرحمة إلى الفقراء والمساكين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. اللهم آمين يا رب العالمين، ولكم وأجزكم ما عملنا خير الجزاء، ويهدي أبناءنا وأبناءكم، ويرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. وأيضا أن نربيهم تربية الذوق. وكيف؟ تنمية في نفوس أطفالنا هذا أمر واجب. لذلك فإن على الأم أن تحرص على تدريب طفلها ألا تذوق ورحمة الله وبركاته وضعي يا إخوان. قلنا فإن على الأم أن تحرص على تدريب طفلها على تذوق الجمال مع تعويده على المحافظة على بقاء الأشياء التي ذات قيمة، فلا يتلف مثلا المزروعات ولا يقطف الأزهار في حدائق بغير حق. ومن المستحب أيضا أن تكلف الأم طفلها برعاية بعض النباتات مثلا، وتعلمه كيفية ترتيب حجراته التي ينام فيها وتنظيم حاجياته حتى يتعود على تذوق الجمال منذ صغره. وأيضا وهذه نقطة مهمة جدا، أن تعلمه أصول الخطاب مع الغير، وهذه خصلة يفتقدها مجموعة من الأبناء، أصول الخطاب مع الغير ومراعاة عدم جرح مشاعر الآخرين ومعاملة الناس باحترام ولذاقة مع اختيار الألفاظ المهذبة وخفض الصوت وعدم رفعه خاصة مع من يكبر له في السن والمقام. وعلى الأم أيضا أن توضح لطفلها أن العيب وكل العيب أن يهزأ من الكبير، أن يستهزئ أو يهزأ من الكبير أو يسخر منه أو يسيء الأدب معه. فعلينا أن نعلمهم الاحترام أولا، وأيضا تعليم الطفل على احترام الكبير، فيستحب له يستحب تقبيل يد الكبير خاصة الوالدين أو الجدين حتى ينشأ الولد على التواضع والاحترام وإنزال الناس منازلهم بشرط يا إخوان أن لا يغالي في ذلك ولا يزيد في الاحترام على الحد، حيث أمر به الشرع كالانحناء أثناء القيام أو الركوع أثناء التقبيل. وأيضا أن تقوم بتبذل في قلبه بذور الحب لله ورسوله وصحابته رضوان الله عليهم، أي إذا وصل الطفل إلى سن السابعة مثلا أن تأمره بالصلاة كما قلنا في أول الكلام، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، والحديث في سنن أبو داود. وأيضا أن نعلمه الصوم بأن تجعله يصوم مثلا ساعة أو ساعتين أو نصف يوم حتى يطيق الصوم في الكبر وينشئ على طاعة الله والقيام بحقه والشكر لله عز وجل. عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا. فمنهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العين، هذه قضية لا بد من الالتفات، نقطة لا بد من الالتفات إليها. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه عند الإفطار، فالحديث متفق عليه. كذلك علينا أن نؤدب ولدنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته وتلاوة القرآن لما روي النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن. فإن حملة القرآن سبحان الملك في ظل عرش الرحمن يوم يستظلون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. فسبحان الله، أدب لا بد من أن نعلمه أبناءنا. وأيضا يمكن للأم أن تنتهز هذه الفرصة لتشرح للابن أو للطفل فرصة لتقوم بشرح أو لتشرح له قدرة الله عز وجل وتتدرج، ليس فقط أن نحمل الطفل شيئا لا يعلمه بعد، أن تتدرج معه من المحسوس إلى المعقول، ومن الجزئي إلى الكلي، ومن البسيط إلى المركب، حتى تصل معه في نهاية الشوط إلى قضية الإيمان عن اقتناع وبرهان. وعلينا أيضا أن نقوم بغرس في روحه الخشوع والتقوى والعبودية أيضا لمن؟ لرب العالمين. فهذا أمر مهم وواجب على كل والد أن يعلمه ابنه. أيضا من الآداب التي لا نغفل عنها أن تحرص الأم على تعليم ولدها الآداب الإسلامية إذا بلغ سن السادسة حتى يتعود عليها، كأن تعلمه بأن يسمي الله عند الأكل، وهاته سبحان الله يجهلها الكبار. عندما يحين وقت الأكل ربما الأب أيضا أو الأم يجلسون إلى طاولة الطعام فيبدأون في الأكل مباشرة، أما الطفل فعلينا أن نعلمه وأن يعود ويتعود على هذه المسألة، تسمية الله عند بداية الأكل، وأن يأكل مما بيمينه وأن يأكل مما يليه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. وأيضا أن تقوم الأم بأن تنشئ ابنها أو طفلها على آداب الصدق والإخلاص، وذلك عن طريق الوفاء بالوعود التي تعطيها له، لأن الأم إذا وعدت الابن فأخلفت فإنه يأخذ منها، وأن تكون أو يكون الأب أو الأم قدوة له دائما. أن يقتدي بأمه وأبيه. وعلى الأم أيضا أن تعلم طفلها أن لا يكون منافقا، مع توضيح مجموعة من العلامات من علامات النفاق التي يعلمها الجميع، وذكرت في حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الحديث متفق عليه. وأيضا أن نعلمه آداب العطس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته. فقال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه أو ممن معه: يرحمك الله. فإذا قال يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. فمجموعة من الوالدين لا يلتفتون إلى هذه النقطة. وأيضا علينا أن نحثه دائما، أو نحثه دائما، وأن نذكره أن يقول الحمد لله عند الانتهاء من أي عمل، من أي عمل أي كان كان يقوم به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير عباد الله يوم القيامة الحامدون. الحديث رواه أحمد. وأيضا علينا أن نؤكد له دائما أن المسلم ليس شتاما ولا لعانا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الحديث متفق عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الحديث رواه الترمذي. وأن نحرص إخواننا أشد الحرص على أن نشارك أولادنا في كل شيء دون تدخل واضح، أن نشاركهم في حياتهم دون تدخل واضح، في اختيار أصدقائي أولا لما لهم من تأثير كبير على شخصية طفلها، لأن الأم هي الواحدة التي يجب عليها أن تلتفت إلى هذه النقطة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك. وذاك خلكير فحامل المسك يا إخوان إما أن يحذيك أو يعطيك أو تشتري منه أو تجد منه ريحا طيبة، وذاك خلكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. وقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأيضا أن تنبه الأم ابنها إلى آداب الصداقة مثلا، فيسلم على صديقه إذا لقيه، ويعوده ويزوره إذا مرض، ويشتمه ويشمته إذا عطس، ويعينه في وقت الشدة، ويجيبه إذا دعاه، ويهدئه في المناسبات الصارة. وأيضا نحرص دائما على أن نؤكد لأبنائنا أن للوالدين حقوقا عليه أن يحترمها ويقدر ويحسن إليهما فرضاهما برضا الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين. فربما خطرت على إخوان أحبة، فنسأل الله العظيم أن يهدينا وإياكم إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وأن يهدي أبناءنا وبناتنا ونساء المسلمين إلى طريق الحق وإلى طريق المستقيم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وعذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد تحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على نعمة المعافاة في الأهل والمال والولد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين، على آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في الله. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم مع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موضوع التربية الدينية للأطفال موضوع غاية في الأهمية إخواني في الله، حيث إن الأطفال كما تعلمون هم رجال المستقبل كما يقال، بل هم المستقبل فالأطفال اليوم غدا سيكونون رجالا، ونحن سنكون شيوخا وشيابا. لذلك يجب علينا أن نرعى هذا الموضوع اهتماما بالغا، وأن نرعاه الأولوية في الأحاديث والمحافل والخطب والدروس، ونفرد له أوقاتا ونفرغ له جهدا ونبذل فيه وسعا لما له من الأهمية الكبيرة في إصلاح المجتمع. لذلك في هذه الدقائق المعدودات سأنقل لكم مقالا كتبته أختنا خولة درويش حفظها الله من موقع صيدي الفوائد، تقول: لقد أثبتت التجارب التربوية أن خير الوسائل لاستقامة السلوك والأخلاق هي التربية القائمة على عقيدة دينية، ولقد تعهد السلف الصالح النشء أي الأطفال بالتربية الإسلامية منذ نعومة أظفارهم، وأوصوا بذلك المربين والآباء لأنها هي التي تكون الأحداث وتعودهم الأفعال الحميدة والسعي لطلب الفضائل. من هذا المنطق إخواني وأخواتي في الله نسعى جميعا نعلم أطفالنا دين الله عز وجل قبضا عما أنزله تعالى، بعيدا عن الغلو، مستفيدين بقدر الإمكان من معطيات الحضارة التي لا تتعارض مع ديننا الحنيف. إخواني وأخواتي في الله، حيث أن التوجيه السليم للطفل يساعد الطفل على تكوين مفاهيمه تكوينا واضحا منتظما. لذلك فالواجب اتباع أفضل السبل وأنجحها للوصول للغاية المنشودة. ففي عدة عناصر إخواني في الله سنوجز هذه السبل وأفضلها وأنجحها لكي بإذن الله تعالى في هذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، سنوجز أفضل السبل وأنجحها في تربية الطفل المسلم. أولا يراعى أولا أن يذكر اسم الله للطفل دائما من خلال مواقف محببة وسارة، كما أيضا نركز على معاني الحب والرجاء أن الله عز وجل سيحبه من أجل عمله ويدخله الجنة، ولا يحسن أبدا أن يقرن ذكره تعالى بالقسوة والتعذيب في سن الطفولة، فلا يكثر من الحديث عن غضب الله عز وجل وعذابه وناره، وإن ذكر هو للكافرين الذين عصون الله جل في علاه. فإذا ما تلخيص السبيل الأول إخواني في الله؟ نريد إخوة إن شاء الله حاضرين الذهن يستمعون قلوبهم قبل آذانهم حتى نخرج بفائدة من هذه الكلمات. أعزكم الله جميعا وأكرمكم وبارك الله فيكم. إذن ما تلخيص؟ نريد تلخيصا لما قلت من السبيل الأول لتعليم الطفل المسلم وتربيته على الإسلام. تمام؟ الآن ذكرت سبيلا واحدا من أساليب تربية الطفل المسلم تربية إسلامية صحيحة. فما تلخيص هذا السبيل الأول في كلمة أو كلمتين؟ أقول ثاني؟ أعيد ثاني السبيل ويريد يعني ينتبه. بارك الله فيكم. أولا يراعى أن يذكر اسم الله تعالى للطفل من خلال مواقف محببة وسارة، كما نركز على معاني الحب والرخاء أو الرجاء أن الله عز وجل سيحبه من أجل عمله ويدخله الجنة، ولا يحسن أن يقرن ذكره تعالى بالقسوة والتعذيب في سن الطفولة، فلا يكثر من ذكر الحديث عن غضب الله وعذابه وناره، وإن ذكر فهو للكافرين الذين يعصون الله. وفقط. فكيف نلخص هذه الأسطر إخواني في الله؟ نريد تلخيصا لها في كلمتين. يبقى إذن علشان نقول كده نعدهم كده 1 2 3 4 10 12 سبيل وطريق لتربية الطفل المسلم أو للأساليب الناجحة لتربية الطفل المسلم. طيب أقول أنا هذا التلخيص حيث يعني أوجه نظر إخواني إلى الطريقة. فهذه الكلمات إخواني في الله تدل على أننا ينبغي علينا أن نحبب الطفل في الله، أن نحبب الطفل في الله ونحبب الله إلى الطفل بأي سبيل من السبل أو بأي طريقة من الطرق. لازم تلخيص هذا البند الأول هو تحبيب الله عز وجل إلى قلب الطفل، هذا ملخص الكلام. ثانيا من الأساليب الناجحة في توجيه الطفل، نعم بارك الله فيك أبا الزبير، يجب أن نحبب الطفل في الله. نعم طبعا يعني هذا الأسلوب يا إخوان، يعني لو أريد أن أعلق قصيرا حتى لا أخذ وقتا كبيرا وأترك المجال لإخواني، هذا الأسلوب يتبع النصارى وأنتم تعلمون ذلك، أنهم يبغضون الطفل في الإسلام ويحببونه الطفل، أي الطفل يعني يحببونه فيما يسمى عندهم اليسوع أو عيسى الذي يزعمونه، فيأتون بلعبة للطفل أو يجعلون الطفل يبكي مثلا ثم يقولون له ماذا تريد؟ يقول أريد مثلا لعبة، فعندما ينام يأتون له باللعبة ويضعونها في أحضانه حتى يصبح، فيقول من أتى لي بهذه اللعبة؟ فيقولون له اليسوع الرب اليسوع، فهو بذلك يحب يسوع. ثم يأتون في الليلة الثانية لكي يبغضوه في الإسلام فيأخذون اللعبة، فيقول أين اللعبة ذهبت؟ فيقولون له أخذها محمد، فيكره محمد ويكره الإسلام. فصدق نبي الأنام عليه الصلاة والسلام حيث قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يمجسانه، نعم عليهم من الله ما يستحقون، عليهم لعنة الله قد لعنهم الله في كتابه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا أليما. فهذا ما يفعلون. كذلك ينبغي نحن أيضا أن نتعلم أو نعلم أطفالنا حب الله عز وجل بهذه الطريقة وبأي طريقة كانت، المهم أن نحبب الطفل في الله عز وجل. ثانيا إخواني في الله من الوسائل التي تنشئ الطفل نشأة إسلامية صحيحة، توجيه الأطفال إلى الجمال في الخلق فيشعرون بمدى عظمة الخالق وقدرته، فيشعرون بمدى عظمة الخالق وقدرته. إذن توجيه الأطفال إلى الجمال في الخلق، نعلمهم الخلق الجميل والأخلاق الحميدة الحسنة حتى يشعرون بأن الإسلام دين خلق ودين جميل يحث على التسامح والمسامحة والكرم والصدق والعفاف والأدب، فعندما يشعرون بأن الإسلام هكذا أو يجدون الإسلام بهذه الأخلاق الجميلة فيحبون رب الإسلام ويحبون نبي الإسلام. وهذا ما يفعله أو هذا ما ينبغي أيضا أن نستخدمه مع المؤلفة قلوبهم من الذين يدخلون في الإسلام مجددا، أن نريهم من حسن خلق المسلمين لكي يزدادوا حبا في الإسلام، لكي يزدادوا حبا في الإسلام. وكثير من الذين أسلموا وجدوا أخلاق الإسلام حميدة وجميلة فاعتنقوا الإسلام بحب من أعماق قلوبهم، وودوا أنهم لو ماتوا على الإسلام وكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وبعض الناس الذين أسلموا مجددا للأسف الشديد عندما وجدوا أخلاقا رذيلة رذيلة من المسلمين، للأسف الشديد ارتدوا عن الإسلام ورجعوا وقالوا ما هذه بأخلاق الإسلام التي كنا نسمع عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيجب أن نعلم الطفل كما نعلم ونري المسلم الجديد الأخلاق الحميدة، فعندما يرى أخلاق الإسلام الجميلة يحب إله المسلمين. وأظن أن هذه الطريقة أيضا دخل بها كثير من المسلمين أو كثير من غير المسلمين إلى الإسلام عندما رأوا حسن خلق المسلمين في المعاملات، حسن خلق المسلمين في المعاملات فدخلوا الإسلام واعتنقوه من هذا الباب. ومن هنا نقول أن الإسلام انتشر بالأخلاق الحميدة ولم ينتشر الإسلام بالسيف. ثانيا إخواني في الله، ثانيا توجيه الأطفال إلى الجمال في الخلق فيشعرون بمدى عظمة الخالق جل وعلا وقدرته. طيب ثالثا ما يا إخوان، ياريت إن شاء الله يكون في صوت وسمعني. ثالثا جعل الطفل يشعر بالحب لمحبة من حوله له، فيحب الآخرين فيحب الله تعالى لأنه يحبه وسخر له الكائنات. فيجب علينا أن نحب الأطفال ونريهم من الحب والحنان حتى هم ينشؤون على حب الآخرين وينشؤون على حب الله تعالى لأنه يحبه وسخر له كل هذه المخلوقات. رابعا إتاحة الفرصة للنمو الطبيعي بعيدا عن القيود والكوابح التي لا فائدة فيها. خامسا أخذ الطفل بآداب السلوك وتعويده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذ الطفل بآداب السلوك وتعويده الرحمة والتعاون وآداب الحديث والاستماع وغرس المثل الإسلامية عن طريق القدوة الحسنة، الأمر الذي يجعله يعيش في جو تسوده الفضيلة فيقتبس من المربية كل خير. نعم، أخذ الطفل بأدب السلوك وتعويضه الرحمة والتعاون وأدب الحديث وغرس المثل الإسلامية عن طريق القدوة الحسنة. إذن تلخص هذا كله، القدوة الحسنة للطفل أن يكون المربي أو المربية قدوة حسنة. وهذا أيضا أريد أن أعرج عليه وأعلق وأقول، سمعنا كثيرا عن حوادث المربيات وخاصة في الجزيرة العربية. نعم، القدوة الحسنة للطفل سبب مهم جدا أن الطفل ينشأ يفتح عينيه يجد أمامه قدوة حسنة يقتدي بها. فنجد ونسمع عن المربيات في الجزيرة العربية ممن يستقبلونهم وهن على درجة من الجمال، للأسف الشديد يتمتع بها أبو الأطفال مع زوجته. نعم، بارك الله فيك أبو زبيد، جزاك الله خيرا. نعم، إذن الأفعال قدوة الحسنة. فيأتي الرجل بالمربية الجميلة ولكن للأسف الشديد لم يختر الدين وإنما اختار الجمال. فنجد ونسمع كثيرا أن كثيرا من هذه المربيات تنشئ الولد أو الأطفال على عبادة إلهها واعتناق دينها وفعل أفعالها. امرأة مثلا أو مربية أو خادمة مجوسية تعبد الأصنام، فتنشئ الأطفال على حب الأصنام، تصلي أمامهم، الأب طبعا في عمله، والأم إذا كانت تعمل فهي في عملها، أو إذا كانت في البيت فتترك المربية مع الولد أو البنت وحدهما وهي نائمة في حجرتها، والأخرى المربية الغير مسلمة تعبد إلهها أمام الأطفال وتحببهم في هذا الدين، الدين المجوسي. كثيرا سمعنا عن ذلك. وكذلك أيضا هذه المربية تنشئ الأطفال على حبها كأنها أمهم أو أفضل من أمهم، وعندما ينشؤون ويترعرعون ويكبرون وهي ما زالت في البيت فتقوم بفعل الرذيلة مع الأطفال. عندما يكبرون ويكونون في سن ما بين الطفولة والشباب تعودهم على المضاجعة والعياذ بالله، فيعتادون على ذلك. وسمعنا من هذا قصص كثيرة يطول الوقت لذكرها واستقصائها. نعم صحيح، هذا صحيح. إذن القدوة الحسنة إخواني في الله من الأساليب الناجحة لتربية الطفل وإنشائه نشأة إسلامية. سادسا، الاستفادة من الفرص السانحة لتوجيه الطفل من خلال الأحداث الجارية بطريقة حكيمة تحبب للخير وتنفر من الشر. الاستفادة من الفرص السانحة أي المواقف، بمعنى أصح مختصر هذا الكلام، نستفيد من المواقف الأحداث الجارية، موقف حصل فنحاول بطريقة حكيمة، إذا كان موقف جميل نحاول نحببه للطفل، إذا كان موقف شر نحاول أن ننفر الطفل منه. إذا الاستفادة من الأحداث الجارية والمواقف الحاضرة، إن خيرا فخيرا نحبب الطفل إليها، وإن شرا فننفر الطفل منها. وكذا أيضا عدم الاستهانة بخواطر الأطفال وتساؤلاتهم مهما كانت، وعدم الاستهتار بها وعدم إهمالها، وأيضا الاهتمام بها والإجابة الصحيحة الواعية عن استفساراتهم بصدر رحب وبما يتناسب مع سنهم ومستوى إدراكهم